قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
طيب، هذا في نسخة وقوله للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه. طيب، عندكم هذا يا جماعة في نسخة؟ خلاص، من سأكتبه هكذا في نسخة: وقوله صلى الله عليه وسلم، بعد قوله وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إلى هنا، ثم بقية الحديث.
قال رحمه الله في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، الحديث. أصم. فإنكم لا تدعون أصما.
أصم.
فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه، قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، فهو قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول الشارح رحمه الله تعالى: وقد دخل في ذلك الإيمان، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال الشارح يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، كما أخبر الله عز وجل بذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل أخبر بذلك، وجاء أيضا في حديث أبي موسى في الصحيحين حينما قال الصحابة لما رفعوا أصواتهم بالدعاء أو بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ففي الحديث مع الآية أن الله جل وعلا قريب، وكذلك أن الله جل وعلا يجيب دعوة الداع إذا دعاه، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. ومن تأمل هذين المعنيين يجد أنها من لوازم ربوبية الله جل وعلا، من لوازم ربوبية الرب جل وعلا أن يكون كذلك، إذ لو كان الرب جل وعلا غير كذلك فإنه يكون ليس بعليم أو عالم بأحوال عباده ولا مجيبا لهم، وفي هذا كما ترون ما فيه من النقائص، لذا لا يستحق أن يكون إلها من لم يكن يجب دعوة داعيه، ولا كذلك يكون عالما بأحوال عباده قريبا منهم. فالله جل وعلا من أوصاف هذه الأوصاف أنه قريب، وأنه كذلك سبحانه وتعالى مجيب، قريب ومجيب. وهذه من معاني ربوبية الله جل وعلا، الذي بها يتوصل العبد إلى معرفة الرب جل وعلا، وأنه وحده هو المستحق للعبادة، وأنه هو المستحق لأن يدعى وأن يسأل وحده سبحانه وتعالى فيجيب عباده. قال رحمه الله تعالى: فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء. وقوله ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء بمعنى متى شاء، أي أن الله جل وعلا يجيب العبد متى شاء، بمعنى أنه ليس من اللازم أن العبد إذا دعا ربه بشيء أو سأل ربه جل وعلا شيئا أن يجيبه ربه جل وعلا، مع أن الله جل وعلا أخبر بأنه يجيب دعوة الداع: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث النزول، وقال فيه أنه يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالحديث فيه أن الله جل وعلا يجيب الداعي ويعطي السائل ويغفر للمستغفر. ومع هذا، هل كل من دعا الله جل وعلا أجابه الله؟ وهل كل من سأل الله أعطاه الله؟ الجواب أنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الداع أن الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا قال فإنه إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكون ماذا فيه دفع شر عنه، كما ذكر ذلك كذلك من ذكر من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفي هذا كما ترون فضل من الله جل وعلا، وأنه يضع الأشياء في أحسن ما تكون للعبد، والعبد يعلم أو لا يعلم، قد يستجيب الله جل وعلا العبد إن كان في إجابة دعوته خيرا للعبد، ومصلحة للعبد، وقد يدخرها الله جل وعلا له يوم ما يكون العبد أشد ما يكون إلى حسناته، وقد يدفع الله جل وعلا عن ذلك العبد بلاء هو لا يشعر به ولا يدري به. وهذا من فضل الله جل وعلا، من فضل الله وإحسانه على من شاء من خلقه. فالشاهد من هذا أن قوله ويجيب دعاءه متى شاء بمعنى أن العبد قد يدعو ربه جل وعلا والرب جل وعلا لا يستجيب له، قد يكون للمعاني المذكورة، وقد يكون لوجود مانع من موانع استجابة الدعاء، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال ذلك الرجل الذي مطعمه حرام، وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال وهو مسافر كما جاء في الحديث رب أشعث، وهو مسافر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب أن يستجاب له، أن يستجاب له. هذا الرجل يدعو ربه جل وعلا وبهذه الهيئة وهو أشعث وهو أغبر وهو رافع يديه إلى السماء وهو مسافر. أمور من تأمل هذه الأمور يجدها أن من أعظم أسباب الدعاء أن يكون ماذا؟ أن يدعو الله جل وعلا بحالة فيها تضرع، فيها الحالة التي فيها ماذا؟ نوع من الضعف، ليس فيها معنى الاستكبار. ثم إنه مسافر، ثم إنه يرفع يديه إلى السماء، ثم إنه يتوسل إلى ربه جل وعلا بربوبيته يا رب يا رب. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، أي كيف يستجاب له وهو ماذا؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أي أنه أي أن من موانع استجابة الدعاء هذه الأمور، من موانع استجابة الدعاء هذه الأمور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يستجاب لأحدكم، قال يستجاب لأحدكم أو دعوة الداعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يكن، ما لم يكن في ماذا؟ في إثم أو قطيعة رحم، أو قطيعة رحم. هذا كذلك بموانع الدعاء، من موانع الدعاء. فالإنسان يدعو مثلا بقطيعة رحم أو يدعو بإثم، يدعو بإثم فإنه لا يستجاب له. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع. إذن قوله رحمه الله تعالى يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا كذلك فيه مانع من موانع الدعاء. فقوله رحمه الله ويجيب دعاءه متى شاء يدل على هذه المعاني، ويدل أيضا على أن الله جل وعلا أن الإجابة من صفات الله جل وعلا الفعلية، من صفات الله جل وعلا الفعلية، إذ أنه يجيب من شاء متى شاء، إذ أنه يجيب من شاء متى شاء. فتعلق الإجابة بالمشيئة يدل على أن على أن الإجابة إجابة الداع من صفات الفعل، من صفات الله جل وعلا الفعلية. وقوله كيف شاء كما تقدم، كما تقدم ربما يدعو الإنسان بشيء فيكرمه الله جل وعلا بأعظم منه، وربما يدعو بشيء فيدخره الله جل وعلا له وهذا خير له، ورب إنسان يدعو بشيء فيدفع الله جل وعلا عنه بلاء عظيما. فكما قال وكيف شاء يستجيب له متى شاء وكيف شاء. إذن الأمر من الله وإلى الله، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا ينبغي له كذلك أن يدعو ربه جل وعلا أن يختار له ما فيه خير وصلاح له في دنيا وأخرى، أي أن يطلب من الله جل وعلا، أن يطلب من الله جل وعلا أن يختار له، أن يختار له ربه جل وعلا ما فيه خير وصلاح له في دنياه وأخراه. والله جل وعلا سبحانه وتعالى عليم حكيم رحيم سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان وما وتعلم ونعلم، ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في حال الإنسان، قال الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل، من حبل الوريد. قال بعض أهل العلم أو هذه الآية كما ذكر بعض أهل العلم مما ذكر فيها العلماء، علماء أهل السنة، علماء أهل السنة والجماعة ذكروا فيها قولين في المراد بالقرب ها هنا في قول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل مراد بهذا القرب هو قرب الله جل وعلا كما هو ظاهر كلام الشارح رحمه الله، أم أن المراد بالقرب ها هنا قرب الملائكة، أم أن المراد قرب الملائكة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما سمعتم في هذه الآية قولين، والقول الثاني كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بمعنى أن القرب هاهنا بمعنى قرب الملائكة، وليس المراد به قرب الله جل وعلا، وابن القيم رحمه الله تعالى يختار ويرجح ما رجحه شيخه رحمهم الله تعالى أجمعين، وأن المراد هاهنا قرب الملائكة، قال وهذا يبينه كذلك سياق الآية، قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، عن اليمين وعن الشمال قعيد إلى آخر الآيات. قالوا فقول الله جل وعلا إذ يدل على أن المتلقي هم الملائكة، إذ أن إذ ظرفية زمانية، إذ لو كان المراد بالقرب هاهنا قرب الله جل وعلا فمعناه أنه قريب بهذه الحالة فقط وما عداها ليس كذلك، كما يدل عليه الظرف، ماذا؟ إذ الظرفية الزمانية. واضح يا جماعة أم لا؟ ومن هاهنا تعين أن المراد بقول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به الملائكة، فالملائكة هم الذين يكونون كذلك قريبين من العبد في هذه الحال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إلى آخر الآيات. فالحاصل أن الآية تدل على أن المراد بالقرب هاهنا قرب الملائكة، والله جل وعلا ربما يضيف كما في آيات كثيرة يضيف الخطاب إليه والمراد بهم الملائكة، لأنهم رسله، وهكذا يفعل، أو هذا أسلوب من أساليب الملوك أنهم يضيفون رسلهم إليهم، يضيفون ماذا إليهم، وهذا كما تسمعون له نظائر، نظائر كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ها هنا نتوصل إلى أمر آخر وهو ما هو معنى القرب، قرب الله جل وعلا؟ هل معنى قرب الله جل وعلا أنه بمعنى العلم والإحاطة كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا، أم أن القرب له معنى آخر؟ ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن قرب الله جل وعلا معناه أنه قرب الله جل وعلا من عابده بالإثابة ومن داعيه بالإثابة. قال فهو يعني بمعنى كلامه أنه يأتي بمعنى المعية الخاصة، لا يأتي بمعنى المعية العامة التي هي بمعنى العلم والإحاطة. واضح يا جماعة أم لا؟ قال وإنما قال من قال إن القرب يأتي بمعنى العلم والإحاطة بناء على هذه الآية ونظيرها، من أن القرب قرب علم وإحاطة، إذ أن بعض أهل العلم لما ذكر وظن أن القرب في هذه الآية ونظيرها أن المراد بها قرب الله جل وعلا، احتاج إلى أن يقول القرب هاهنا قرب علم وإحاطة. واضح يا جماعة أم لا؟ من قال من أهل العلم في هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال إن المراد به قرب الله جل وعلا. من قال إن المراد به قرب الله جل وعلا فسر القرب بماذا؟ بقرب العلم والإحاطة، بقرب العلم والإحاطة. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنه لا يتأتى بهذا المعنى إلا هذا المعنى، لا يتأتى في هذا الموضع إلا بهذا المعنى. واضح؟ وإذا علمنا أن القرب ها هنا الصحيح أنه ليس قرب الله جل وعلا وإنما هو قرب الملائكة، واضح؟ فمعنى هذا أن القرب لا يأتي لمعنى العلم والإحاطة، وإنما يأتي لما ذكر، وإنما يأتي لما ذكر أولا من أنه من أن الله جل وعلا قريب من عابده أو من عابديه بالإثابة ومن سائليه بالإجابة، كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله جل وعلا. لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه أنه أن الذي أوقع هؤلاء ظنهم أن القرب كالمعية ينقسم إلى قسمين عامة وخاصة. واضح جماعة أم لا؟ وقال وإنما القرب هو معنى واحد، القرب هو معنى واحد وهو ما تقدم. قال رحمه الله وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بينما ذكر الله في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته وبينما فيهما من علوه تعالى وفوقيته كما تقدم، لكن على المعنى المذكور، على المعنى المذكور. فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها، بل هو سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهذا كما سمعتم فوق ما يتصوره أو يتخيله المخلوق، بل الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فهو علي وكذلك ماذا؟ علي في دنوه، وهو كذلك قريب، ولكنه سبحانه وتعالى كذلك قريب في ماذا؟ في علوه. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. تخيل هذا الموضع، إنسان فوق راحلته، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من عنق راحلته. وهذا يدل على ما تقدم، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره،
لا كلام،
هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الإنسان أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
طيب، وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقرير لمسألة كلام الله جل وعلا. وفقرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تشير إلى أنه رحمه الله تعالى في أثناء كلامه يرد على الأشاعرة الكلابية الذين أتوا في هذا الباب بقول مبتدع ليس له نظير ولا يعرف له مثال. لذا قال رحمه الله ومن الإيمان بالله كما تقدم، يدخل في الإيمان بالله الإيمان بصفاته، يدخل في الإيمان بالله الإيمان بصفاته. قال ومن الإيمان بالله قال وكتبه. وها هنا أمر آخر هو إيمان كذلك بماذا؟ بكتب الله جل وعلا. ومعلوم أن أركان الإيمان كم يا جماعة؟ 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه. فمن الإيمان بكتب الله جل وعلا الإيمان بأن القرآن كلام الله، بأن القرآن كلام الله جل وعلا، أي حقيقة كلام الله جل وعلا حقيقة بحرفه وصوته ومعناه، بحرفه وصوته ومعناه. قال منزل غير مخلوق. وقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منزل فيه إشارة إلى عدة معان، أولها أن كلام الله جل وعلا منزل من الله، منزل من الله جل وعلا. وفيه أيضا أن الله جل وعلا تكلم بهذا الكلام ليس دفعة واحدة، بل تكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، كما يدل عليه هذا التعبير قوله بقوله ماذا؟ في قوله منزل، إذ أن التنزيل يدل على التدرج في التنزيل. وقوله بأن القرآن منزل غير مخلوق، منزل أي أن الله جل وعلا كما سمعتم تكلم به بصوت نفسه وحرفه ومعناه. وقوله غير مخلوق فيه أيضا إشارة إلى أن كلام الله عز وجل صفة له، وما كان صفة لله جل وعلا فإنه ليس بمخلوق، فإنه ليس بمخلوق. وقوله رحمه الله تعالى غير مخلوق كذلك فيه الرد على الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوا في هذا الباب فزعم بهتانا وظلما أن كلام الله جل وعلا وأن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق ليس من صفات الله جل وعلا. وقوله رحمه الله تعالى منه بدأ وإليه يعود، كما تقدم معنا أن قول السلف رحمه الله منه بدأ يتضمن أو يحتمل أحد معنيين: الأول منه بدأ أي منه ظهر، منه بدأ أي منه ظهر، فيكون من البدو، فيكون بدأ من البدو أي الظهور. والمعنى الثاني منه بدأ يكون من الله عز وجل ابتداء الكلام، فيكون بدأ هاهنا بمعنى البداية، بدأ بمعنى البداية. إذن على المعنيين يكون الكلام من الله جل وعلا، يكون الكلام من الله جل وعلا. وقولهم أي قول السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم وإليه يعود كذلك له احتمالان، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى معنيين: الأول إليه يعود أي يعود الكلام إلى من تكلم بابتداء، فكلام المتكلم يعود إليه، يعود إلى المتكلم كما هو معلوم. المعنى الثاني وإليه يعود حين يسرى عليه قبل يوم القيامة فيرفعه الله جل وعلا من صدور الرجال. فهذان كذلك معنيان في هذا الباب أو في هذه الفقرة منه بدأ وإليه يعود. قال رحمه الله وأن الله تكلم به حقيقة. وقوله رحمه الله وأن الله تكلم فعل يدل على أن الكلام من صفات الله جل وعلا، على أن صفة الكلام وأن القرآن من كلام الله جل وعلا، وأنه من صفات الفعل، من صفات الله عز وجل الفعلية التي تكلم بها متى شاء، لأن متعلق الكلام مشيئة الله جل وعلا باعتبار أفراد يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء سبحانه وتعالى. وقوله حقيقة فيه رد على الأشاعرة الكلابية الذين يقولون إن الله تكلم، إن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ثم إنهم يقولون إن كلام الله باعتبار ألفاظه وحروفه ليس من كلام الله حقيقة، وإنما باعتبار المعنى. فقوله حقيقة أي باعتبار حرفه وصوته ومعناه. قال رحمه الله وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، لا كلام غيره. وهذا كذلك فيه رد على هؤلاء الأشاعرة من أن الله جل وعلا هو الذي أنزل كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم منجما. وقوله حقيقة كذلك يدل على هذا المعنى ويؤكده، قال لا كلام غيره، إشارة إلى أولئك الكلابية والأشاعرة الذين يقولون إن القرآن ليس من كلام الله باعتبار الحرف والصوت، وإنما هو من كلام جبريل، وإنما هو من كلام جبريل، أن جبريل أخذ ما في نفس الله جل وعلا فعبر عما في نفس الله، أو أخذ القرآن من اللوح المحفوظ فأخبر به رسول الله، أخبر به رسول الله، أو أنه أخذه من بيت العزة فأخبر به رسول الله، فيكون المتكلم بصوته وحرفه من هو؟ جبريل عليه السلام. والمعنى لمن؟ لله جل وعلا، واضح يا جماعة؟ لذا يقول شيخ الإسلام هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كلام جبريل، ولا كلام أحد من الخلق، بل هو كلام الله جل وعلا سبحانه وتعالى وحده. قال ولا يجوز إطلاق القول، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، كما تقول من؟ كما تقول الكلابية، كما تقول الكلابية الذين يقولون إن كلام الله حكاية، أن هذا القرآن حكاية عن كلام الله. قال أو عبارة، كما تقول من؟ كما تقول أشاعرة الذين يقولون عبارة عن كلام الله. وما الفرق بين قولهم حكاية وبين قولهم عبارة؟ الجواب أن القول بأنه حكاية يقول إن كلام الله عز وجل متميز، أن كلام الله الذي في نفس الله جل وعلا أنه متميز، أي يميز هذا عن هذا، الخبر على الاستخبار، ويتميز القرآن عن التوراة عن الإنجيل، ويتميز كلام الله جل وعلا، ولكنه في ماذا؟ في نفس الله جل وعلا. فجبريل أخذ أو علم ما في نفس الله جل وعلا فأخبر به كذلك، فيكون حكى عما في نفس الله، فيكون حكى عما في نفس الله، أي حكى الشيء كما هو، حكى الشيء كما هو. واضح يا جماعة أم لا؟ أما الأشعرية فيقولون إن كلام الله مختلط في نفسه غير متميز، لذا يقول إذا تكلم الله جل وعلا بالعبرية صار توراة، وإذا تكلم بالسريانية كان إنجيل، وإذا تكلم بالعربية كان ماذا؟ كان قرآنا، وهكذا. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ بناء على هذا المعتقد الفاسد، المعتقد الفاسد من أن كلام الله عز وجل مختلط في نفس الله جل وعلا غير متميز ولا منفصل. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن هؤلاء وهؤلاء قولهم جميعا باطل، كيف يطلعون جبريل على ما في نفس الله جل وعلا ولا يعلم ما في ضمائر المخلوقات إلا الله جل وعلا؟ إذا كان إنسان، إذا كان جبريل عليه السلام لا يستطيع أن يطلع على ما في ضمائر الناس أو في ضمير إنسان معين، فكيف يستطيع بعد ذلك أن يعلم ما في نفس الله جل وعلا؟ هذا قول فيه من البهتان والزور ما هو ظاهر. قال رحمه الله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. لماذا؟ لأن المكتوب، لأن المقروء هو كلام الله جل وعلا، وأما الكتابة وأما القراءة فهي من عمل من؟ من عمل المخلوق. واضح جماعة لا؟ وكما تقدم معنا أن الصوت صوت القارئ، والقرآن القرآن ماذا؟ كلام الباري. الإنسان إذا قرأ القرآن يقال له بأنه ماذا؟ قرأ القرآن، يقال بأنه قرأ القرآن. فالمقروء هو من كلام الله جل وعلا، والقراءة هي من ماذا؟ من فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. واضح جماعة أم لا؟ قال رحمه الله قال إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف، كذلك إذا كتبه إنسان، كتب آية أو 10 آيات أو كتب المصحف جميعه في الكتاب في المصحف، هل يخرجه أن يكون كلام الله؟ الجواب لا، لأن المكتوب هو ماذا؟ المكتوب هو ماذا يا جماعة؟ المكتوب هو كلام الله جل وعلا، ليس كلام غيره. إذا إنسان أخذ قلما وورقة فكتب حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل يأتي إنسان فيقول كتب زيد إنما الأعمال بالنيات إلى آخرها فيقول اللفظ والمعنى ها هنا، أو أن المكتوب والكتابة أن الكتابة والمكتوب هي من كلام زيد، أم يقال بأن زيدا كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ الجواب ماذا؟ يقول الثاني. وكذلك إذا كتب آية، إذا كتب إنسان آية في دفتر أو كتاب أو ورقة، إذا قرأها إنسان ماذا يقول؟ يقول كتب زيد آية كذا وكذا في ماذا؟ في كتابه. واضح يا جماعة أم لا؟ الآية من الله، القرآن من الله جل وعلا، والكتابة ممن؟ من ذلك المخلوق. قال رحمه الله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، كما تقدم أن الإنسان إذا تكلم القرآن، إذا قرأنا فقلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات، هل إنسان يقول أن هذا الذي قرأناه من كلام ليس من كلام الله جل وعلا؟ الجواب لا، بل كل إنسان يقول فلان قرأ القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. إذا قرأ الإمام في الصلاة من القرآن يقال بأنه قرأ من القرآن، أو يقال بأنه قرأ من غير القرآن؟ يا جماعة يقال بأنه قرأ من القرآن إجماعا، لا خلاف بين ذلك. ولكن سبحان الله، إذا زاغت القلوب زاغت بعدها العيون والأسماع وكل شيء. قال رحمه الله: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، كما سمعتم هذا فيه رد على الكلابية والأشاعرة الذين يقولون كلام الله باعتبار المعنى لا باعتبار الحرف والصوت. قال: ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كل من كلام الله جل وعلا. نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.